إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن الركوع. قال الشيخ رحمه الله: الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام وكبر وركع. والعلماء كما ذكر الشيخ هنا وفي غير هذا الموطن حددوا هذه السكتة بقدر ما يرجع إلى القارئ نفسه ثم يركع، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فإذا انتهى من قراءته سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يسترد نفسه عليه الصلاة والسلام ثم يركع. فبعض الأئمة إذا قرأوا أحيانا لا تجد ثمة فرق بين القراءة وبين تكبيرة الإحرام، يعني في نفس النفس الذي يسكت فيه يكبر، وهذا خطأ. إنما إذا انتهى من قراءته فليسترد أنفاسه ثم يركع، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رفع يديه، أي حذو من كبيه، أو وازى بهما شحمتي الأذن كما شرحنا قبل ذلك. قال: على الوجوه المتقدمة، ليهم أنه إما أن يحاز بهما المنكبين، وإما أن يحاز بهما شحمتي الأذن. وقلنا إن بعض الناس يخطئ في تطبيق الطريقتين، إما أنه يرفع يديه هكذا حتى يحاز من هنا، هذا خطأ، لأن الصواب هنا أنه يحاز، ليس المقصود أن يفتح يديه بهذه الطريقة، وإن تعمد لمس شحمتي الأذن كذلك خطأ، إنما إما أن يحاز بهما المنكبين أو شحمتي الأذن من غير تعمد لمس. قال: على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام وكبر وركع. احنا قلنا هناك في تكبيرة الإحرام أن النبي كان يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ثم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. هذا موطن كان النبي يرفع يديه عند التكبير، وهذا موطن آخر عند الركوع. قال: وأمر بهما المسيء صلاته فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، إلى آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في مواطن أربعة في الصلاة. كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية في صلاة ثلاثية أو رباعية. دول الأربع. يعني على سبيل المثال، مثلا يعني أنا دخلت المسجد وفي الركعة الثانية مع الإمام، مش كده؟ فالمفروض إن هي تانية للإمام وأولى لي، صح كده؟ أقصد كده. فقعدت مع الإمام في التشهد الأول وهيقوم، أرفع يدي ولا لا؟ مش ده سؤالك يعني؟ قال الإمام النووي في شرح مسلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كانوا في سفر فحان وقت فريضة ظهر أو عصر، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام فأقام بلال الصلاة وأذن وصلى بهم، أظن خالد بن الوليد على ما أذكر. فالعلماء فقال يعني من فوائد الحديث أن صلاة الفريضة في أول وقتها مقدمة على انتظار الإمام حتى ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سيد الخلق وإمام الدنيا. فلو كان انتظار الإمام الراتب شرط لأخرت صحابته الصلاة انتظارا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقاموا الصلاة في أول وقتها. فقال إن يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة في أول وقتها أفضل من انتظار الإمام حتى ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي سبق بركعة، يعني الصحابة كانوا صلوا ركعة وجاء النبي ومن معه متأخرين فصلوا مع الناس الصلاة. فقال يستفاد من هذا أن المأموم إذا كان مسبوقا يتابع الإمام في كل أفعال الصلاة حتى وإن لم يكن له موطن. جد منين؟ من أن النبي جلس التشهد مع الإمام، وهذا ليس له تشهد. يعني مثلا لو أنت دخلت في ركعة الثانية المفروض تقعد مع الإمام للتشهد الأول، وليس هذا لك موطن، إنما تتابعه لقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت ترفع يديك متابعة للإمام. والإمام ما رفعش إيده، والإمام جاهل بالسنة بقى، لكن أنت تفعل السنة. يعني من المفترض أن الإمام دي الثانية بالنسبة له، فمن المفترض إذا كان عارفا بسنة رسول الله أن يرفع يديه فترفع يديه. يعني تأتي بالصلاة كاملة مع الإمام، صلاتك صلاة الإمام، ومن فرطت به تأتي بسنن. واضح؟ لا، يعني أنا هقعد مع الإمام، خليك معي، هقعد مع الإمام في الركعة الرابعة بالنسبة للإمام ومن معه ممن أدركوا تكبيرة الإحرام، ودي بالنسبة للثالثة. فلما يخلص خالص ويسلم أنا هقوم أجيب الرابعة. خلاص أنت قمت من ثالثة، والنبي كان يرفع يديه إذا قام من ثانية. واضح؟ ليس لك أن ترفع تكبيرة أن ترفع يديك يعني. فبقول إن النبي كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواطن أربعة: تكبيرة الإحرام، الركوع والرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية من صلاة ثلاثية أو رباعية. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. خلاص، يبقى هنا ابن عمر ذكر كم حالة؟ ثلاثة. وفي البخاري أيضا من حديث من فعل ابن عمر أنه كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه لقمة من الركوع يعني، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي. يعني هذا مما رآه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مواطن أربعة يسن فيها للمصلي إماما ومأموما أن يرفع يديه إذا كبر. صفة الركوع: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهم. كفين طبعا دول كفين كان يضعهم على الركبة. وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك، راحة اليد هذه، على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث، يعني وأنت راكع، حتى يأخذ كل عضو مأخذه، يعني تستقر العظام الظهر وأنت راكع. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، يعني إذا ركع لا يضع هكذا، إنما كان طبعا أنت بتصلي جنب أخوك بقى ما تلعبش كمال أجسام بقى تديله في جنبه، يعني ليس هذا المقصود. إذا كنت وحدك فأتي بالسنة قدر الاستطاعة، إذا كنت في صف مع أخيك يعني لا تلصقهما ولا تؤذي من بجوارك، إنما خير الأمور الوسط. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه، فقلت لي أعمل لك ظهره زي المقوس كده، هذا ليس من السنة. كان إذا ركع بسط ظهره وسواه، يقول: حتى لو صب الماء عليه الماء لاستقر. شوف تعبير دقيق جدا الصحابي اللي يروح حديث، يعني من شدة اعتدال ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أنك لو وضعت كوب ماء على ظهره لاستقر هذا الكوب على ظهر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال للمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك. يعني إيه؟ ما كانش هو راكع ما يرفعش رأسه فوق كده بحيث تكون أعلى من ظهر، ولا يحنيها إلى أسفل حتى تكون دون ظهره، إنما كان يسوي رأسه بظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواية الإمام النسائي في السنن، يقول كان إذا ركع اعتدل، يعني جعل رأسه معتدلا مع ظهره. ورواية البخاري ثم هصر ظهره، هصر يعني ثناه في استواء من غير تقويس. وفي رواية مسلم قال كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفع هكذا ولا يدني هكذا، قال ولكن بين ذلك. لو حبينا نعمل الصفة العملية عشان يتضح الأمر، يعني هو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ضع راحتيك على الركبتين هكذا ماشي، وكان يفرق بين أصابعه كأنه قادر عليهما هكذا، وكانت أصابع النبي في اتجاه القبلة، يعني ما تعملش كده ولا تعمل كده إنما هكذا تمام. وإذا ركع يبقى كده دي الصفة السنية في وضع اليدين خلاص، وتركع هكذا ما تعملش كده، ظهر يكون مأوس يعني، إنما يسوي ظهره، ظهره معتدل خلاص، وبعدين راسه ما تبقاش كده ولا كده، إنما في اعتدال حتى تكون بحذاء الرأس. هكذا كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، موضع السجود كما ذكرنا قبل ذلك. ما هو لو أنت عدلت راسك لرفعتها فوق ونزلتها تحت تكون في موضع السجود، اللي يرفع راسه فوق ده تأتي أبعد من موضع سجوده طبيعيا يعني. ولو حنتها اللي تحت تكون عند قدميك، نظرك عند قدميك، وهذا وذاك خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وكان يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. يعني النبي عليه، وهذا طبعا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرى من خلفه من المصلين من خلف ظهره كما يراهم من أمامه عليه الصلاة والسلام. هتقول إزاي؟ خلاص المسألة وحي خلاص. فالشيخ يقول هنا وهذه الرؤية على حقيقتها، يعني يراهم رؤية حقيقية بعيني رأسه. كيف؟ الله يقول الشيء كن فيكون. النبي له خصوصيات ليست لغيره خلاص، كما مثلا، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة في مثل هذه الأحاديث، تؤخذ على ظاهره، هتقيسها بعقلك مش هتنفع، لأن ده أمور وحي، أمور تشريع خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا أحاديث كثيرة جدا في مثل هذه المواقف، النبي مثلا في غزوة مؤتة قاعد في المحراب ويقول للصحابة الغزو قدام عينه عليه الصلاة والسلام، ويصف للصحابة وقائع الغزوة، قتل عبد الله بن رواحة، قتل جعفر، أصيب عبد الله، أصيب جعفر، وهكذا، ويصف لهم. ثم لما تولى خالد قال ثم أخذ الرأي سيف من سيوف الله إلى آخره. من الذي أخبره؟ الوحي. النبي عندما كان يصلي ثم تقدم ثم تأخر، فالصحابة بعدما انتهى من الصلاة قالوا يعني رأيناك تفعل شيئا ما كنت تفعله؟ قال نعم، عرضت لي الجنة والنار، فجعلت أنظر إلى الجنة، فمددت يدي لأتناول عنقودا من عنب، ولو أخذته لأكل منه أهل الأرض، وعرضت علي النار فتأخرت حتى لا يصيبني من لهيبها. ما بتكلم ده حلم ولا كلام واقع؟ كلام واقع. بقول لو أنا مسكت عنقود العنب ده وكلت منه الأرض وأهل الأرض كلهم يأكلوا منه، بدأ كلام رؤية حقيقية، ولو أنه أمسك به حقيقة لكان عنبا أكل منه الناس، بفعله. هشقولي ده رؤية ايه ده؟ كلام النبي كلام واضح، والنبي عربي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتكلم باللسان العربي، هذا كلام لا يحتمل تأويل. النبي مثلا في حديث صحيح مسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستعذ بالله، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الإمام النووي يقول هذا الحديث على ظاهره، على هذا أهل العلم. واحد يقول لي زي الشيطان نعم على منخوري، صدق رسول الله، هل صح ولا لا؟ صحيح، خلاص، فصدق رسول الله. الكيفية بقى الله بها عليم، خلاص. وهكذا فنقول يعني أتم الركوع والسجود، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. قال الشيخ: وهذا خاص بحالة الصلاة، يعني رؤية النبي من ظهره كما يرانا من أمامه إنما خاصة لأن الحديث ورد فين؟ في الصلاة. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، نقر الديك، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. طبعا ده تشبيه معنوي بمحسوس، راح لما يكون جعان واكل لقمة خفة كده ويمشي بسرعة كأنه ما كلش حاجة، بعد 5 دقايق بتهضم كأنه ما كلش. والطعام غذاء البدن والصلاة غذاء الروح، لعد الصلاة تنفع حقيقة، ويستفيد من قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فليصلي صلاة رسول الله، صلي فيتم الركوع والسجود بخشوع وإتقان، هنا تثمر على قلبه وجوارحه ويستفيد منه. لذلك أغلب الناس بصلي كأنه ما صلاش، اللي بيسرق في الميزان واللي بطفف واللي تعن بالربا، ما هو بينقر الصلاة ويطلع، ها؟ فيأكل تمرة أو تمرتين فلا يغنيان عنه شيء. فصرخ رسول الله عليه الصلاة والسلام. حذيفة رأى رجل أظن كما في البخاري بينقر الصلاة كده، فقال له: أنت بتصلي بقالك كم سنة؟ قال له: بقالي 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40. بقالك 40 سنة ما بتصليش. ليه؟ لأن هذا خلاف، لأن الاطمئنان في أركان الصلاة ركن، إذا أخل به بطلت الصلاة. عشان النبي دائما في كل حديث اركع حتى تطمئن، بقول للمسيء صلاته: اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ارفع حتى تطمئن قائم، وهكذا. فالعلماء قالوا ان الاطمئنان مذكور في كل الاركان، فدل على ان الاطمئنان ركن لو اخل به بطلت الصلاة. وقال ابو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان انقر في صلاتي نقر الديك. عارفين تلاقي الديك كده في البيوت فلاحين ما يرموا له شويه حبوب كده تبنقر الارض نقر كده، هيدا المقصود بها يعني. وان التفت التفات الثعلب، لان الثعلب دايما عينيه شمال ويمين راح، طبيعه الثعلب كده اللي هو تلاقيه بيصلي وشغال بيتفرج على المصلين في المسجد شمال ويمين وشوف اللي داخل واللي خارج وده بيعمل ايه، بيصليش ده. وان اقعي كاقعاء القرد، وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وقالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجوده. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أذكار الركوع، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طارة بهذا وطارة بهذا: 1 سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر يعني، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، كما مر بنا قبل ذلك أن النبي قرأ في صلاة الليل بالبقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم رفع فكان قيامه قريبا من ركوع، ثم سجد فكان سجوده قريبا من، وهكذا. خلاص. فلما النبي يقرأ في 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 صلاة بالبقرة والنساء وآل عمران ويركع فيكون الركوع قريبا من القيام، يبقى ماذا كان يقول النبي؟ كان يكرر الذكر عليه الصلاة والسلام. اثنين، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر به في القرآن، لأن الله قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي يفعل هذا في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. خامسا، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وما استقلت به قدمي يعني كل ما حمله، ما حملته قدماي من جسدي، يقصد يعني إيه؟ جميع البدن خشع لله عز وجل، وده تعميم بعد تخصيص، لأن النبي خصص السمع بصري مخي عصبي عظامي، ثم قال وما استقل به قدمي، فعمم بعد تخصيص عليه الصلاة والسلام الشهر أن الجسد كله خشع لله عز وجل. سادسا، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. سابعا، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكان يقول هذا في قيام الليل عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة الشيخ ذكرها، مسألة الجمع، طبعا دي سبع صيغ من الأذكار، يا ترى وأنا راكع ممكن أجمع بين ذكرين أو ثلاثة أو أربعة ولا لا؟ يعني وأنا راكع مثلا ينفع أقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، خشع لك سمعي إلى آخره، ولا لازم في كل ركوع أقتصر على ذكر واحد فقط؟ وبيقول أن الإمام النووي رحمه الله قال بجواز الجمع بين الأذكار، ثم جاء الشيخ صدق حسن خان من كبار علماء الهند رحمة الله على الجميع فقال لا، الأولى أنه تفرد كل ذكر في, في, في كل صلاة بعينها، يعني لا تجمع بين الأذكار. لكن هنا إشكال الشيخ ذكره هو إشكال حقيقي، نفترض أن الركوع طال، فأنا مثلا كررت سبحان ربي العظيم 3 5 7 11، أو النبي لما كان يركع عليه الصلاة والسلام في قيام الليل فكان ركوعه قريبا من قيامه، ماذا كان يقول؟ كان يكرر ذكري بعينه. فلو قلنا بأن الجمع بين الأذكار في ركوع واحد بدعة أو غير خلاف السنة، فهذا قول بعيد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فوان شيخنا ذكر المسألة احتمالية، لكن أنا أميل إلى أن الجمع لا حرج فيه، الجمع بين الأذكار في الركوع الواحد لا أرى فيه بأسا. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، يعني في الزمن متقاربين يعني. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقم يعني جدير وحقيق وخليق أن يستجاب لكم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر، ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني النبي لما كان يرفع من الركوع في بعض الناس ما بيفصلوش بين الرفع والسجود، يعني مجرد ما يرفع يسجد على طول، هذا خطأ. إنما كان يرفع عليه الصلاة والسلام فيقول فاهما لما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر، ويقف فيعتدل قائما حتى يرجع فقار أو عظم سلسلة ظهره كل عظمة إلى مكانه فيطمئن عليه الصلاة والسلام. وكان يقول وهو قائم بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصل ومؤتم أو غيره فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. طبعا الفائدة دي اللي هي غفران الذنب إذا وافق قولك قول الملائكة مشتركة بين التحميد بعد التسميع وبين التأمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال كما ذكرنا الآن على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد. قبل ما أقول الأذكار بتاع الرفع من الركوع، في مسألة هنا احنا عارفين ان اذا كنت انا المصلي اما ان يكون امام او مأموم او منفرد، خلاص كده، فالامام والمنفرد يجب عليهما ان يقول اذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الى اخر الذكر، خلاص كده ما فيش خلاف بين العلماء في ان الامام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا إلى آخر. طيب حكم المأموم بقى، يقول المأموم بعدما الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقف من الركوع ويرفع، المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ولا يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد؟ لأن في حديث فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، في الظاهر يفهم منه أن المأموم لا يشترك مع الإمام في قوله سمع الله لمن حمد، خلاص. لكن هذا الحديث لم يأتي لبيان هذه المسألة، إنما جيء به لبيان أن الإمام أن المأموم يحمد بعد قول الإمام، لأن النبي قال في حديث للمسيء صلاته فإذا رفعت فقل سمع الله لمن حمده. وبعدين هل الإمام لا يشترك مع المأموم؟ لو قلنا إن الحديث فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يفهم منه إن الإمام لا يشترك مع المأموم في قوله ربنا ولك الحمد، ولم يقل بهذا أحد، إنما الإمام يشترك مع المأموم في قوله ربنا إلى آخره، وكذلك المأموم يشترك مع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده. وهذا هو الراجح في المسألة، أن الإمام والمأموم والمنفرد يقولون سمع الله لمن حمده ربنا إلى آخر الذكر، وإن كان المسألة خلافية، لكن الذي الراجح والذي تعضه الأدلة ما ذكرت الآن. أذكار الركوع بقى، كان النبي إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بأذكار متنوعة، كان أحيانا يقول ربنا ولك الحمد، خد بال، وأحيانا يقول ربنا لك الحمد من غير حرف العطف الواو، وطارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وطارة يقول اللهم ربنا لك الحمد، يعني الصيغتين الأولانيين نحط قدامهم اللهم، مرة بحرف الواو بحرف العطف ومرة من غير حرف العطف. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. وكان طارة يزيل على ذلك، إما أن يقول يعني ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وطارة يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد، وطارة يضيف إلى ذلك أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وطارة يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وطارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد. طيب أنا رفعت من الركوع وأنا مأموم، فالإمام قال سمع الله لمن حمده فقلت أنا ربنا ولك الحمد، يسن لي أن أنوع بين هذه الأذكار، يعني مرة أقول ربنا ولك الحمد، مرة أقول لربي الحمد، مرة أقول ربنا لك الحمد ملء السماوات إلى آخره. طيب أردت أن آتي بالذكر كاملا، اللهم ربنا ولك الحمد حمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما ملء إلى آخره، خلاص ركع سجد الإمام وأنا في وسط الذكر أزبد مع الإمام، خلاص إنما جعل الإمام ليؤتم به وأنا قد أتيت بما يجزئني في الذكر. فضل لا صح ذكرنا الآن لا يخالف الذكر نص، يعني لا يلتزم بالذكر، يلتزم بالذكر الوارد، لأن دي مسائل توقيفية. يعني مثلا بعض الناس مشهور جدا عند العامة أول ما يرفع سمع الله الحمد ربنا لك الحمد والشكر، دي مشهورة جدا عند كثير من عامة المسلمين، مش كده؟ كلمة الشكر دي جبتها منين؟ أنا بشكر ربنا يا أخي تحرموا الدين علينا؟ أقول له ماشي الشكر وارد في كل وقت، لكن دي مسائل عبادية يتوقف فيها على لفظ الوارد. هو النبي ما كانش عارف كلمة الشكر يعني وانت بتقولها؟ اما النبي قال حوالي 8 أذكارهم، اشمعنى ما جابش لفظ الشكر هنا؟ فالأذكار الموظفة، يعني ايه أذكار موظفة؟ مرتبطة بوظيفة معينة، وانا راح انا ما اقول ايه وانا ايه منهم اقول ايه وانا هاكل اقول ايه لما اخلص اكل اقول ايه لما اخش الحمام، اسمها أذكار موظفة. وفي أذكار على التعميم زي مثلا كان النبي يذكر الله على كل حاله، لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، دي أذكار عامة يعني في اي وقت، خلاص. فالأذكار الموظفة كل ذكر له موت، يعني ينفع أنا راح أكل أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ ما ينفعش، فكل ذكر له موطن، خلاص. فالنبي الرفع من الركوع ده له ذكر معين، ألتزم بالنص الوارد، خلاص. وبعدين المسألة ما فيش فيها كلفة ولا حاجة، أنت هتحفظ ذكر أو ذكرين إن أردت أو التوسعة مرة اثنين ثلاثة تكررهم، خلاص لزقوا في الدماغ وشيل الغلط ونقول الصح معايا. قال وطارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. عاشرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف يعني النبي الرجل لما حمد الله فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. البضع من 3-9 كما هو معلوم، وده في أقسام السنة يسمى من السنة التقريرية. عندنا السنة إما قولية إما فعلية إما تقريرية. فعلية النبي عمل شيئا والصحابة روه فحكوا لنا فعل النبي، قولية قال قول إنما الأعمال بنيت مثلا يعني. التقريرية أن يفعل بحضرته شيء ثم يسكت النبي، لا يقول نعم أو لا أو يوافق كما هنا. خلاص، فسكوت النبي يعتبر إقرار. ليه؟ لأن العلماء عندنا قاعدة في الشريعة بتقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. في خطأ ما في الشرع، في الشرع، والنبي واقف لازم يصلح. طب سكت النبي يبقى ده مش خطأ، النبي أقر الكلام. خلاص، فإقراره يعد سنة، خلاص، من ضمن سنته عليه الصلاة والسلام. فالنبي أقر الرجل على هذا الذكر، فدل ذلك على أنه من أذكار الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية ثم وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. نقف عند السجود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل يا أخي الكريم. ما عليه أهل الحديث أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة مقيد بحال القيام الأول الذي فيه قرآن بفاتحة وغيرها من القرآن. خلاص. وأما الرافع من الركوع فيقولون بإرسال اليدين. خلاص. وبعض الفقهاء يقولون بوضع اليمين على الشمال لأن هذا قيام، خلاص، فيأخذ حكم القيام الأول. والمسألة فيها سعة، وإن كنت أميل باعتبار أني من طلاب الحديث إلى قول أهل الحديث وأفعل هذا وأراه الراجح يعني، خلاص، لكن المسألة لا أضع يدي. بقول لك أهل الحديث ما بحطوش إيديهم ويقولون بعدم وضع اليدين وأنا في ركابهم فأفعل فعلهم يعني، خلاص، فلكن المسألة فيها سعة يعني. في القرآن الكريم قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هل يوجد في القرآن آية تدل على العمل في الليل يساوي العمل في النهار أم ذلك في الضرورة فقط؟ وهل لو أن إنسان مخير في العمل بالليل أم بالنهار واختار الليل فهل يأسم على ذلك وشكرا؟ لا، طبعا لا يأسم. هو باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فجعل من تكوين الأرض أن الليل ده سكن ولباس ويخلق الإنسان فيه إلى الراحة، والنهار للمعاش والحركة، ده الغالب الأعم يعني. لكن قد تختلف المسألة، واحد شغله بيشتغل ورادي بالليل وبنام بالنهار مثلا، أو طبعة العمل تجبره أن في عمل لازم يتعمل بالليل، فليس فيها إثما، المسألة فيها تخير، وده مش أمر شرعي إنما أمر تكويني يعني. السنن الكونية لو خالفها الإنسان لا يأثم على ذلك. أنا شغلي كله بالليل، زي مثلا أغلب أهل العلم يعني أفضل أوقات المذاكرة في الليل من بعد العشاء حتى الفجر، هل يأثم على ذلك؟ لا يأثم على ذلك. لا يا أخي الكريم، ده مش أمر شرعي من الله. بقول يعني لازم تشتغل نهار وتنام بالليل، ده مش أمر شرعي. طب أنا مثلا واحد، أنا مثلا يعني مثلا سين من الناس لو نام ساعتين بالنهار يقدر يطبق 48 ساعة صح معي؟ هل نقول لا أنت لازم تنام بالليل زي ما ربنا قال؟ ده أمر تكويني لا يتعلق بحلال أو حرام، الأمر التكويني خلاف الأمر الشرعي. مش عارف أنا فاهمين مرادي ولا لا. الأوامر التكوينية مختلفة عن الأمر الشرعي، الأمر الشرعية مخالفة فيها معصية، لكن الأمر التكوينية لا. معي؟ أخوكم بقول لكم صوموا بكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت كلما أتوضأ وأخرج من الحمام يخرج مني ريح بعد خروجي من الحمام مباشرة، وأعود فأعيد الوضوء، وبمجرد خروجي من الحمام يخرج مني ريح مرة أخرى، فالريح لا يأتيني إلا بعد الوضوء مباشرة، فماذا أفعل؟ والله إذا كان هذا يعني واقع حال ملازمك فيأخذ حكم سلس البول، تتوضأ بعد الأذان للفريضة وتصلي وإن خرج منك ريح. لكن أنا أظن من تلاعب الشيطان بصاحب السؤال، أظنها وسوسة، لأن أنت متأكد أنه ريح، النبي أعطانا علامتين في الريح عشان نعرف أنه خرج مني ريح، ويبقى كده وضوء انتقض ولازم أتوضأ. الصحابة قالوا للنبي إن الشيطان يتلاعب بأدبارنا، وهو ساجد كده يظن أن في شيء خرج من دبر، فعل الشيطان بقى. فقال النبي لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تشم ريح، تسمع صوت واضح ما تخليش الشيطان يضحك عليك، اللي هو فساء أو ضراء، تسمع صوت واضح أو تشم رائحة كريهة تنصرف وتتوضأ، وإلا فراغم الشيطان وكده وصلي. إذا عطست خرج مني ماء أو سائل من فتحة الشرك، فهل ذلك ينقض وضوئي؟ وإذا كان ينقض وضوئي فكيف أطهر ملابسي علما بأن الماء بارد وليس عندي ملابس أخرى غيرها؟ ما تتص بالراحة يا أخي بدل زلز البيت يعني. طيب لو متأكد أن خرج شيء لك أن تستنجي وأن تطهر المكان الذي لو لامس الملابس شيئا أن تطهرها إذا لم ترد أن تغير الملابس يعني. ما حكم تعاطي بعض الحبوب واستخدام المراهم مما يكون له تأثير على الأعضاء التناسلية؟ في مرض مثلا وده دواء ولا من غير داعي؟ إذا كان دواء فالضرورة تقدر بقدره، لكن إذا لم يكن له داعي فلا يجوز تعاطيه لأنه يتلف الإنسان. في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين كذلك في الفاسقين، فكيف لا يهديهم مع أننا نرى كثيرا من الفاسقين والظالمين قد اهتدوا؟ هؤلاء قد أريد بهم الهداية خلاص، لكن يعني من ختم على قلبه خلاص. وبعدين الله لا يهديهم ابتداء، إنما لا يهديهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهداية والغواية على الهدى، وذلك قال ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم خلاص، لأن الله لا يبادئ العبد بالضلال، إنما إذا وفي الحديث صحيح إن الله خلق الخلق من ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. واحد يقول لي طيب مش معنى ربنا خلاني في الجزء اللي ما جاش في نور؟ أقول لك دي مسائل يعني لا يخوض الإنسان فيها. ليه؟ لأن هنرجع لمسألة الإنسان مخير ولا مسير. أقول لك أو أكبر دليل مادي ملموس بعيد عن الأدلة الشرعية إنك مخير أو مسير، سيب أمور الدين والمعاصي والطاعات. فأمور الدنيا قدامك عروستين، واحدة زي القمر ومن عيلة ومتعلمة علم عالي، والتانية وحشة وسودة وكودة، هتختارني إيه؟ البيضة الحلوة الغنية طبيعي خلاص. طيب لو في حد ياخدك غصب عنك كده اقول لك خد دي عشان تقول القدر كتب عليها اخد الوحشه. انا مسافر مصر وفي طريقين، طريق مكسر وطريق مرصوف ومهل ومية مية، بتمشي فين؟ هو في كل امور الدنيا بتبحث لنفسك عن احسن الاشياء خلاص. ليه ما روحتش للوحش وقلت ربنا كتب علي اعمل وحش؟ فاذا كان الناس في امور الدنيا يختارون الافضل ولا يحتجون بالقدر على فعل السيء والرضيء، فكذلك في أمور الدين ربنا ما جاش ملك خدك من أفاك كده قال لك روح ازني ولا اسرق ولا ما تصليش النهاردة، ما بيحصلش الكلام ده. بدل مثلا اتنين قاعدين في السكن، واحد نزل يصلي والتاني قاعد اتفرج على النت ولا أي حاجة ولا ما بيعملش حاجة خالص، تعال صلي مش مصلي، حد ربط رجليه في السرير ولا ما تنزلش؟ ما هو قاعد زي البغل ما حدش مسك ولا حاجة يبقى إيه اللي ما نزلوش يعني؟ ما حدش مسك ولا كتفه يعني؟ فالإنسان مصير. وقال ربنا وهديناه طريق الخير والشر، فالإنسان مخير مش مصير أبدا خلاص. هل يجب الإنكار على كل من نراه لا يحسن الصلاة؟ وهل يجب الإنكار على شباب الجامعة الذين يخلون بالبنات أثناء السير للمحاضرات ونحو ذلك؟ يعني إذا أردت أن تأخذ ثواب الدعوة وأن تعلم الناس علم الناس، لكن تكون عندك رفق وفهم وأدب. لما تيجي تعلم الناس إذا أمرت بمعروف فليكن بالمعروف،
ما بيش تقول له انت غلطان انت حاجه غلط ايه ما ينفعش. اعلمه السنه بهدوء وبالراحه. لكن الانكار بطريقه غير مرضيه سياتي بنتيجه عكسيه خلاص. وانما تعلم الناس بادب ورفق كما كان النبي عليه الصلاه والسلام. الرجل دخل المسجد وقام تبول في المسجد. الصحابه قاموا بقى ايه ده غلط ده الراجل ده مجنون ليه دعوه سيبوه. لما ان خلص خالص قال لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله. فلما انتهى قال اريقوا عليه ذنوبا او دلوا من ماء. ثم قال للرجل يا رجل ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات انما هي للذكر والدعاء. فما قاله استفاد من ذلك التعليم برفق. وعندما دخل معاويه بن الحكم السلمي المسجد وكان الكلام في الصلاة كان مباحا ثم حرم فهما دخل والناس بتصلي النبي صلي السلام عليكم حدش رد تردوش ليه. دخل الصلاة صلى واحد عطس قال له ارحمك الله هو عطس فقال الحمد لله ما حدش قال له ارحمك الله ما لكم لا تشمتونني حد بقول لي ارحمك الله ليه. قال فضرب الصحابة على أفغادهم قال كأنهم يسكتونني فسكت. شو بقى الصحابة ايه بعد ما خلص صلاة ما اللي برقوا له. فقال فدعاني رسول الله بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أرأف ولا أرحم منه عليه الصلاة والسلام. فقال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس إنما هي الذكر والدعاء. بدأ يعلمه برفق. فالإنسان ما عايز تعلم حد علم حد عشان تأخذ أجر الدعوة إلى الله لكن برفق. واعرف مداخل الناس كل واحد كده له مفتاح. ما تجيش تقوم تصطدم به فتجيب نتيجة عكسية على طول. اتفضل يا اخي.
طب يجوز ان انا اقول للامام مثلا لو صوته واطي وانا وراه من السماء اقول له علي صوتك
في الصلاة؟ لا ما ينفعش طبعا. لا ما ينفعش. خلاص يبقى خلاص دي مسألة الصلاة. الإنكار على شباب الجامعة ده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط. من ضوابطه أن يكون بالمعروف وأن تتحان الفرصة وأن يعني لا يترتب عليه منكر أشد منه إلى غير ذلك من الكلام. ممكن تباشر الإنكار بطريقة من غير ما تتكلم بشريط بأي أسلوب فيه لطافة وظرف حتى تؤتي أثره. يعني هل يعذر كبار السن ومعظم مصلين القرى بجهلهم في أداء الصلاة على غير الهيئة الصحيحة وعدم إتمام الركوع والسجود عن ذلك؟ نعم الجهل معذور لكن ينبغي أن يعلم لا نترك طيلة حياته جاهلا يفعل غير السنة فنحاول أن نعلمه. ممكن على فكرة الإنسان يقوم بدور أعظم من دور الدعوة إلى الله. يعني ممكن أنت لا تحسن الدعوة يعني ليس لديك العلم الكافي أو عندك علم لكن ما عندكش الجرأة أنك تتكلم وتشرح وتفصل المسألة أو فاهم المسألة لكن مش فاهم دليلها. فلما تجي تعرضها فعود لك تبقى إيه دلع الكلام ده ما تعرفش قوله الدليل خلاص. يعني إذا لم تكن من أهل الدعوة أو لديك الصدارة أن تتأهل للدعوة ممكن عندك إمام في المسجد مثلا في بلدك ادي له كتاب اشتري له كتاب في المسألة هو يقرأ وعلم الناس تاخد أجر وأجر الناس يجي يوم القيامة الشيخ ده في مزنس حسناتك يوم القيامة خلاص. أو تبقى في ظهر عالم علمه اكفله علميا ماديا إلى غير ذلك. فكل ما يفعله العالم يأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة إذا لم تكن تستطيع أن تقوم بنفس الدور. يعني لأن أحيانا بعض الناس يحبون الدعوة والعمل في سلك الدعوة لكن يأتي بضرر أكثر لقلة العلم أو عدم الحنك أو لسوء الأسلوب. يعني أنا دايما بدي مثال طبعا ما فيش مقارنة لكن مثال تقريبي. يعني أنا مثلا يعني أنا بحبش الكرة يعني بس بحب النادي الأهلي. فعماد متعب مثلا ولا أي حد من الجماعة بتوعه دولا نزل ملعب لعب وحش في يوم قلت له اطلع بره ننزل العب هعمل ايه؟ هبوظ الدنيا خالص. هو كان مغلوب 1-0 اتغلب 100-0. ما انا اذا هو مثلا النهارده ما بعرفش العب انا ما بعرفش حاجه خالص في الكوره. ف يعني لو كان لو جاز التشبيه هذا الملعب هذا ساحه الدعوه لا ينزل الى الدعوه الا المحترفين. لكن الهوى اعرف قدرك خلاص ولما عالم يعترض عليك اقف عند حدك. بتحب الدعوة قوي ساند العالم خلاص هيئ له سبل الدعوة عشان يباشر الدعوة إلى الله. عشان احنا الهدف في الأسمى مش ان انا ابقى شيخ ومشهور وناس بتشاور عليا. الهدف كله ان الناس تعرف الحق سواء مني او من غيري. قال الشافعي رحمه الله والله ما نظرت احدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق ولو على يديه. كان هدفه كله مش أنه يغلب في المناظرة، الهدف كله أن نعرف الحق سواء كان في طرفي أو في طرف خصمي، لأن القضية كنا الحق المجرد، ما فيش حب الشهرة والانتصار والغلبة، ده مش موجود، إنما الموجود أن نصل إلى الحق الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا الدعوة، إن كنا نستطيع أن نقوم بها على الدور التمام على الوجه الأكمل فبه ونعمة، وإلا فنقف وراء من يحسن الدعوة إلى الله عز وجل لنصل إلى المراد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. تفضل يا أخي. على الإيدين، ولسه جاي إن شاء الله، إحنا ما جبناش السجود، إحنا وقفنا عند الركوع الوقت ده إن شاء الله. الإيدين لا 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 يحمد الله، لا ليس فيها بس، لكن صور أشخاص يعني. نعم، ما يبصلوا، يبصلوا لي، يبص موضع السجود وراح دماغ. نعم أنا حط إليك طبعا. نعم نعم، الصورة حرام، ما أنا بقى الصورة منهي عنها. نعم، لا سيما عفوا إذا كان مسألة الصورة دي فمحرم، زي واد كافر مغني أو مغني مصري مسلم أو امرأة مثلا، فهذا أشد حرمة يعني، اقترن بها أمر محرم يعني، محرم كذلك. لا كمل القرآن.
طيب لو مثلا آية فيها ذكر رسول محمد
صلى الله عليه
وسلم
صلي عليه أو كملنا،
كمل
الآية وصلي
يعني، خلص الآية نفسها.
نعم نعم، عفوا أكمل بس الإجابة. النبي كان إذا كان في صلاة الليل، فإذا كان إذا مر بآية الرحمة ترحم، عذاب تعوذ، سؤال طلب إلى آخره، فإذا كان هذا في صلاة الليل ففي غير الصلاة أوجب أو يعني أولى يعني. تفضل.
بالنسبة لجماعة القرى، أن فوق القرى لو كلمتم مثلا في الصلاة والهيئات الكرى مقامات الكلام
خلاص أديت ما عليك.
تعالوا
لا لا يأسمون. ليه بقى؟ بيقولوا العلماء في مسألة، مثلا في مسألة الأفعال التي تكفر أو الأقوال أو كده، لا يكفر الشخص إلا التكفير على التعميم معروف، يعني من فعل كذا فقد كفر، ده كلام عام. لكن نفترض واحد بعينه عاطف مثلا عمل حاجه غلط من افعال الكفر، يعني ينفع اقول عاطف كفر؟ لا. ليه بقى؟ لازم عاطف ده تثبت في حقه شروط وتنتفي موانع، خلاص، وان يبلغها له عالم. فنفترض انا راجل من الشيخ، فالناس في بلدي مش شايفاني شيخ ولا عالم يعني، فاروح اكلمهم اقول يعني ما انتش من اهل الدعوه مثلا، او مش معتبرني شيخ، عشان ايه؟ هقول الكلمه يسمع. يعني مرة لنا زميل كان بيحضر دكتوراه، وكان ايه لابس عمه كوكو، لبس الازهر يعني، ومتعود كده على طول. فبقول لي كنا بنصلي في مسجد، وبقول لي المشرف بتاعي مشرف الرسالة استاذنا كلنا يعني، بس لابس بدلة وجرافات، واخونا لابس عمه كوكو. فراجل دخل يسأله، فقال له اسأل ده هو استاذ يسأله، قال له لا انا عايزك انت تجاوب. يقول له يا عم والله ده استاذ، يقول له لا برضه. والراجل مش مصمم، مش ممكن، قال له بص انا اسمع الجواب من بقك انت، ده ما اعرفوش، ده انا هو شايف ده شيخ يعني قدام منه، واخد بالك، لكن شايف ده مش شيخ. فهو انت بلغت بطريقه لطيفه واديت ما عليك، ان استجابوا فله نعمه، والا ما استجيبوا خلاص، لكن هم لا يقسمون الا اذا كان المبلغ شيخ وعالم وهم يعرفونه جيدا وعاندوا فيقسمون إذن يعني. لكن أغلب العامة يعني حتى لو عرف السنة ومرضاش يعملها، مش أنه كاره السنة، كلنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت عارف العامة ده يعني إيه مخه صعب قوي يعني، يعني إيه يعني مثلا مثال كده، كنت أنا بخطب مرة في حديث صحيح مسلم، لما سأل الرجل النبي أين أبي، فأعرض النبي مرة واثنين وثلاثة، فقال إن أبي وأباك في النار. فنقلت الحديث وما يعني انا ما كنتش بتكلم عن المساله ده، هو جه عرضا في 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 اثناء الكلام يعني. فجه راجل عندي وحبيبي جدا، راجل فوق 60 سنه، فطبعا بعد الخطبه هاج وماج وقيل بالدنيا في المسجد، ايه يا عم الحاج ده؟ قال لي ازاي ابو النبي في النار؟ قلت له هاني اللي قلت الكلام ده؟ ده حديث وصحيح مسلم، انا اول مره اسمعه. قلت له يعني اولا الامام مسلم ده ميت سنه 262، وانت النهارده في 1429 مثلا، خلاص، وصحيح مسلم ده موجود في ايد الامه من يوم ما الامام مسلم صنفه من قبل ما يموت، خلاص، والحديث ده موجود وكل الامه بتقراه، انا مالي ان انت ما قراتوش؟ نقول لمسلم شيله عشان الحاج نازل ما قراوش؟ وحتى اشرح له بهدوء يعني. المهم الراجل اقتنع، بس هو ايه ما سمعش الكلام ده قبل كده، وانت عارف الناس كلها بتحب النبي، فايه ازاي بقى ابو النبي يخش النار يعني؟ واخد بالك؟ فالمساله دي صعبه قوي عليهم يعني. او مثلا تيجي تصلح لواحد غلط كان بيعمله، يقول لك ياه يعني انا بقى لي 60 سنه بعبد ربنا غلط؟ بيستعظم المساله، واخد بالك؟ فهؤلاء ما يعني ما لا يعاندوا السنه من اجل العناد المحض، انما لقله العلم وللعادة التي مروا عليها طيلة الحياة، واستعظام أن يكون ما فعله خطأ وماطل ومردود عليه، لأنه مش كده يعني. إذا أنا عبدت الله جهلا ثم صححت عبادتي، فما مضى في أيام جهلي معفو عنه برحمة الله، خلاص، هو مش فاهم المسألة دي. فمرة في مرة في مرة يعلم إن شاء الله ويلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يأسم على ذلك.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.